بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله باجمال حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان المعلم بفضائل ومخالفات شهر الله المحرم. سجلت هذه الخطبة بمسجد الرحمة بالخيام في 2 من محرم من عام 1439 من الهجرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، لقد ابتدأنا عاما جديدا وسنة حديثة، وأول هذه السنة يبتدئ بشهر الله المحرم، هذا الشهر الذي له من الفضائل وله من المزايا دون غيره، أو ما يشاركه فيها بعض الشهور. شهر الله المحرم سمي بهذه التسمية كما ذكر السخاوي في كتاب له اسمه المشهور في أسماء الأيام والشهور، قال: سمي المحرم بذلك لكونه شهرا محرما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى متعقبا عليه: والذي عندي أنه سمي بذلك تأكيدا لحرمته، لأن العرب كانت تتقلب به فتحله عاما وتحرمه عاما، أي أنهم كانوا أحيانا يجعلون شهر المحرم ليس بمحرم، ويجعلون بدله شهر صفر فيحرمونه، وأحيانا يجعلون شهر المحرم على ما هو عليه يجعلونه شهرا محرما، فيتلاعبون بذلك ويتقلبون به، فلهذا جاءت تسميته تأكيدا لحرمته أنه شهر المحرم، أنه شهر المحرم. وشهر المحرم أيها المسلمون له فضائل. الفضيلة الأولى أن قوله تعالى: والفجر، قيل المراد به فجر المحرم، أول فجر في شهر المحرم، روي هذا عن مسروق ومجاهد وقتادة ومحمد بن كعب، والصحيح أن قوله والفجر هو قسم بكل فجر من كل يوم. الفضيلة الثانية أن قوله وليال عشر، المراد بالليالي العشر هي العشر الأول من شهر الله المحرم، وهذا القول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والصحيح أيضا من قول المفسرين أن قوله وليال عشر المراد بها العشر من ذي الحجة وقيل العشر الأواخر من رمضان. الفضيلة الثالثة صيام شهر الله المحرم، فهو مستحب ومرغب فيه، بل إن أفضل الصيام بعد صيام رمضان هو صيام شهر الله المحرم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وهل يستحب صيامه بكماله؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وسبب الاختلاف أنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر الله المحرم، وأيضا لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهر الله المحرم لاحتمال أن فضله أخبر به في آخر حياته وقبل مماته، وقيل لانشغاله ببعض الأسفار والغزو، وقيل إنما لم يصمه شفقة بأمته لأن أمته إذا رأته يفعل شيئا فإنهم يتبعونه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل شيئا يعملونه ويؤدونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يفرض عليهم، فلشفقته بهم ما صامه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فصيام شهر الله المحرم مستحب، من استطاع أن يصومه فليصمه، ومن استطاع أن يصوم أياما منه فإن ذلك لا مانع منه. الفضيلة الرابعة إضافة هذا الشهر دون غيره إلى الله عز وجل، فيقال فيه شهر الله المحرم، كما سمعتم في حديث أبي هريرة إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. لماذا كانت هذه الإضافة إلى الله عز وجل ولم نسمع في غيره من الشهور الإضافة إلى الله؟ ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن إضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل إشارة إلى أن تحريمه كان من الله، وردا على العرب الذين كانوا يتلاعبون بحرمته فيحرمونه عاما ويحلونه عاما، فنسبه وأضافه إلى الله دلالة على عدم تبديله وتغييره، وإنما أن يبقى على ما هو عليه محرما من غير تلاعب. الفضيلة الخامسة أن شهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. جاء بيان ذلك في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا بيان بأن هذا الشهر شهر محرم وهو أحد الأشهر الحرم. الفضيلة السادسة: أن شهر الله المحرم هو أول الأشهر العربية، وهذا حصل باتفاق الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه، فإنه جعل شهر الله المحرم أول السنة الهجرية، والسبب في ذلك لأن العزم على الهجرة كان في مبدأ هذا الشهر. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فشهر الله المحرم هو أول الأشهر العربية باتفاق الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه. الفضيلة السابعة: أن السلف الصالح كانوا يعظمون 3 عشرات، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم. روي عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى. الفضيلة الثامنة: أن أفضل الأشهر الحرم قيل هو شهر الله المحرم، وهذا روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح في ذلك أن أفضلها هو شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم النحر وأراد أن يبين لهم عظيم حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فشهر ذي الحجة هو أفضل الأشهر الحرم. الفضيلة التاسعة: أن تنجية موسى وقومه من كيد فرعون وقومه وجنده كانت في شهر الله المحرم، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن هذه التنجية كانت في شهر الله المحرم، ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام يوم عاشوراء، لأن موسى كان يصومه عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، يعني أهل الكتاب. فالتنجية موسى وقومه من فرعون وجنده كانت في شهر الله المحرم. الفضيلة العاشرة أن فيه صيام التاسع من شهر الله المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على صيامه وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فلم يأتي العام المقبل إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يستحب أن يصام مع العاشر التاسع. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله أنه قال: خالف اليهود صوم التاسع والعاشر. الفضيلة الحادية عشر أن في شهر الله المحرم يوم عاشوراء، وقد سمعتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه وحث عليه، وأن موسى عليه السلام كان يصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل. وقد ورد في فضل صيام يوم عاشوراء ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: إنه يكفر سنة ماضية. فهذه فضيلة ظاهرة ليوم عاشوراء، فإن من صام يوم عاشوراء فهذا يكون سببا لتكفير ذنوب سنة ماضية. فلا ينبغي لك يا أيها المسلم أن تفرط في هذه العبادة وهو صوم يوم واحد، والأفضل أن تقرنه بصوم يوم التاسع مخالفة لأهل الكتاب. فإذا قال قائل: صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، فقد كفرت الذنوب بصيام يوم عرفة، فما الفائدة من صيام يوم عاشوراء؟ والجواب على ذلك: أولا، ما يدريك أقبل منك صيام يوم عرفة أم لا. ثانيا، إذا قبل منك ما يدريك أكفرت جميع ذنوبك أم لا. ثالثا، لو كفرت ذنوبك فإن هذا يعتبر فضلا وزيادة في الأجر ورفعة في الدرجة، فلا تخرج من خير بصيام يوم عاشوراء. فيحرص المسلم على صيامه، وإذا صادف يوم عاشوراء يوم جمعة أو يوم سبت فإنه يجوز صيامه، لأن من صام يوم عاشوراء إنما صامه لأنه عاشوراء، ولو صادف الجمعة أو السبت لأنه لم يقصد صيام يوم الجمعة أو يوم السبت لما جاء في النهي من ذلك. فإذا ينبغي للمسلم أن يحرص على صيام يوم عاشوراء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومونه صبيانهم، فإذا ما أرادوا الطعام دفعوا إليهم بعض اللعب من أجل أن يتلهوا بها عن طلب الطعام حتى يأتي وقت المغرب. وهذا يبين لنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على صيام يوم عاشوراء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن شهر الله المحرم أحدث الناس فيه محدثات واخترعوا له مخترعات، ومن ذلك الاحتفال برأس السنة الهجرية واتخاذ يومها عطلة وراحة وبابا للنزهة مع الأهل والأولاد وغير ذلك. وهذا من البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيجب على المسلمين أن يقلعوا عن البدع وأن يتبعوا الشرع وأن يعملوا بالكتاب والسنة، فإن الاحتفال برأس السنة الهجرية لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من هدي أصحابه، ولا من عمل أئمة التابعين، ولا علماء المسلمين، ولا أصحاب المذاهب الأربعة، وإنما حدث بعد ذلك بعد القرون المفضلة. فينبغي للمسلمين أن يتقيدوا بالشرع المطهر، وأن يعملوا بالكتاب والسنة، وأن يحذروا البدع والمخالفات والمحدثات التي انتشرت وتفشت في أوساط المسلمين، فشغلتهم وألهتهم عن الحق. لأن العبد إذا أقبل على الباطل فإن الباطل يشغله عن الحق، وهذا مدخل كبير من مداخل الشيطان من أجل أن يشغل العباد عن العبادة الصحيحة والطاعة المقبولة. فالحرص الحرص أيها المسلمون على البعد عن البدع والضلالات والمحدثات. والسنة الهجرية كان تحديدها والتاريخ بها في زمن عمر رضي الله عنه، لأن الأمور التي يمكن أن يؤرخ بها هي ترجع إلى أربعة أشياء: إما أن يؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يؤرخ بيوم مبعثه، أو أن يؤرخ بيوم هجرته، أو أن يؤرخ بيوم وفاته عليه الصلاة والسلام. أما مولده ومبعثه فلما كان محل اختلاف بين المؤرخين تركوا ذلك ولم يلتفتوا إليه، وأما هجرته فهي ظاهرة ووقتها معلوم، وأما وفاته لما فيه من التذكير بالأسف على النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد الحزن به راى عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على أن يكون التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، لأن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، لأن الهجرة فيها إظهار الحق وزهوق الباطل. فلهذا كان بدء التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من المخالفات التي تكون في شهر الله المحرم التهاني وتبادل عبارات التهنئة، إما بالاتصال أو بالمشافهة أو بإرسال الرسائل، فيقول أحدهم: كل عام وأنتم بخير، وآخر يقول كل سنة وأنت طيب، إلى غير ذلك من العبارات المستخدمة عند رأس السنة الهجرية، وهذا من البدع. فلم يكن السلف من الصحابة ومن بعدهم ما كانوا يهتمون أو يتحرون التهاني برأس السنة الهجرية. المخالفة الثالثة اتخاذ شهر الله المحرم موسما لزيارة القبور وشد الرحل إليها، وهذا من البدع المنكرة. من المخالفات أيضا الاعتداء والظلم على المسلمين، إما بقتل أو انتهاك أرض أو بأخذ مال أو بسب وطعن بغير وجه شرعي في شهر الله المحرم، يوجه ذلك الاعتداء إلى المسلمين، وهذا لا يجوز. فإن الله عز وجل يقول في كتاب منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فنهى الله عز وجل أن نظلم أنفسنا في الأشهر الحرم. ومن المخالفات التي تكون في شهر الله المحرم ما يحصل عند كثير من العباد، أنهم يتحرون صيام الأشهر الأول من شهر الله المحرم، وهذا التحري والتخصيص لا دليل عليه، وإنما من شاء أن يصوم فليصم على حسب فراغه وعلى حسب راحته وعلى قلة عمله وشغله، أما أن يتحرى صيام الأشهر الأول من محرم دون غيرها فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على التخصيص. وأيضا من المخالفات التي تكون في شهر الله المحرم، وهذا يحتاج إلى وقفة وخطبة بمفردها، إحداث الفضائل المخترعة والمحدثة ليوم عاشوراء، فقد انتشرت كثير من البدع والمخالفات في فضائل يوم عاشوراء، فيحذر المسلم من المخالفات والبدع ومن الضلالات وسبل الهوى. وإنما يجب على المسلمين جميعا أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، وأن يتقيدوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأن يعبدوا الله عز وجل على ما كان عليه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام، وأن يحذروا مخالفتهم، وإنما عليهم أن يلزموا غرزهم وأن يسيروا بسيرهم من أجل أن تصلح أحوالهم العاجلة والآجلة، وأن يصلح ظاهرهم وباطنهم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.